معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم محبتنا أينما كنتم. نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا لهذا اليوم: الإدمان على الجوال برؤية تربوية. سنتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم لنرى ما هي علامات الإدمان على الجوال، وهل هو حالة مرضية بحاجة للعلاج أم لا؟ والكثير من الأسئلة التي تدور في خلدكم أحبتنا الأكارم سنطرحها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم، ونتوقف دقائق مع لقائنا من معكم على الهواء لننتقل ونبدأ أحبتنا الأكارم مع أولى الفقرات التي عددناها لكم، وهي المقدمة لهذا البرنامج.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. أحبتي، الإدمان على الجوالات حالة إدمان يعيشها الكثيرون في عصرنا الحالي، وهم لا يشعرون بأنهم في مشكلة حقيقية قد تتطلب مساعدة نفسية من مختصين. وبلا شك فإن التطور التكنولوجي كان له أكبر الأثر في جعل حالة إدمان الهواتف الذكية خطراً متفشياً ويفرض نفسه بقوة على المجتمع. وقد يسأل البعض، حتى ولو سلمنا بفرضية أن إدمان الهواتف الذكية مرض حقيقي، فهل يستلزم هذا المرض العلاج؟ وهل تتطلب تلك المشكلة كل هذا الاهتمام؟ في حقيقة الأمر نعم، لأن المشكلة قد تتخطى ما قد يسببه إدمان الجوال من مشاكل، إلى وجود مشكلة نفسية حقيقية كامنة أدت إلى هذا السلوك غير السوي. فالإدمان على الجوال هو حالة من الاضطراب النفسي الذي يصعب فيه على الشخص الانفصال والابتعاد عن الهاتف الذكي الخاص به، وتجده في كثير من الأحيان يلجأ إلى جواله بدون حاجة أو سبب معين. فما هي علامات الشخص المدمن على الجوال؟ وهل إن حالة الإدمان هذه بحاجة إلى العلاج؟ ما هي الأضرار النفسية والتربوية الناتجة عن هذه الحالة؟ وتربوياً، كيف نعالج هذه الإشكالية الواقعة على مجتمعنا؟ هذه وغيرها أيها الكرام محط لقائنا لهذا اليوم من معكم على الهواء. نتابع معا.
أطيب وأحلى التحية نقدمها لكم مستمعينا ومستمعاتنا ولزميلتنا شيماء كريم التي قدمت لنا هذه المحطة أحبتنا. ولا أنسى أنا أن أبارك لكم أحبتنا الأكارم، حيث نعيش هذه الليلة في ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير في هذه الدنيا. ننال إن شاء الله في توفيق الزيارة لهذا الإمام الهمام، وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. لنعود معكم أحبتنا الأكارم، الإدمان على الجوال برؤية تربوية محور حديثنا لهذا اليوم، هذا المحور الساخن في استخدام الجوال. وكم ساعة في اليوم تستخدمون الجوال مستمعينا؟ ألا تعتقدون أن الفترة التي تقضونها مع الجوال في اليوم الواحد تكون طويلة؟ وهناك نصائح للمدمنين على الجوال نود أن نستمعها بآرائكم أحبتنا الأكارم. الآراء نستقبلها على أرقام هواتفنا التالية. صفران 8921 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62. الرقم الثاني 22-01-37-68. كذلك الرقم الثالث 22-01-38-48. ولمن يستخدم الجوال نستقبل مشاركته معنا المكتوبة على تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي 00989383874050. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا. هناك من يقول ويتحدث أن هناك أضرار حقيقة فردية وأسرية تأتي من قبل حالة الإدمان على الجوال، وربما ممكن الإنسان ينظر إليها من جانب الحقوق التي تكون للإنسان والمسؤوليات التي تكون على عاتقه، إما في العمل أو إما في البيت والحقوق الزوجية والأسرية والمجتمعية. هي جوانب عديدة نود أن نتحدث عنها في لقائنا لهذا اليوم. اسمحوا لي في البداية أتوقف عند حديث الأستاذة زهرة رحمة الباحثة التربوية من العراق، التي تحدثت إلينا عن ما هي علامات الإدمان على الجوال وهل هو حالة مرضية بحاجة للعلاج أم لا. نستمع إلى الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي إذاعتكم الكريمة. بالتأكيد علامات الإدمان على الجوال واستخدام الجوال من خلال الدخول مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها واضحة، من حيث أنه الإنسان يهمل كثير من أولويات وأساسيات الحياة بسبب انشغاله بالمواقع ويعني الانترنت واستخدام الجوال بكثير من الأمور كالألعاب وغيرها. نرى الشباب اليوم كل همهم وتواصلهم من خلال الجوال، إذا انقطع الانترنت كأنما انقطعت الحياة عنهم. بالتأكيد نستطيع أنه نتلافى مثل هذه الحالات بتوجيه الشباب أكثر يعني تعريفهم مخاطر هذه الحالة من الإدمان. كل تكنولوجيا دخلت إلى حياة الإنسان فيها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. كل تكنولوجيا هي سلاح ذو حدين، الجوال أيضا من ضمن هذه التكنولوجيا التي دخلت إلى حياة الإنسان، بالتالي فيها منافع وفيها مضار. نستطيع أن نتجنب هذه المضار بتعريف الشباب أنه الحياة لا تختصر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تختصر على الجوال. بالتأكيد هناك يعني أولويات في الحياة يجب أن يمارسها الإنسان، حياته الخاصة، حياته الاجتماعية مع العائلة، المحيط أيضا. نرى الشباب كثير منهم انقطعوا عن محيطهم الحقيقي واندمجوا بالمحيط الافتراضي. هذه حالة خطرة يعيش فيها الكثير من الشباب العربي اليوم، لعله الشباب بصورة عامة حتى في العالم. نرى أنه الكثير منهم انعزل عن المجتمع والتجأ إلى عالم افتراضي صنعه من خلال هذا الجهاز الجوال ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ليس لديه صداقات حقيقية في المجتمع عكس ما نجده داخل هذا الجهاز الصغير. نرى أن لديه أصدقاء ولديه أصحاب ويتواصل معهم، ولكن في الواقع هو منقطع. بالتأكيد هي حالة مرضية نستطيع أن نعالجها بتنبيه الشباب أنه لكل شيء وقته. بالتأكيد تحديد الوقت موضوع مهم جدا، نستطيع أن ننبه الشباب أنه يجب أن يكون هناك تقسيم للوقت، وقت للعائلة، وقت للواجبات الاجتماعية، وقت للعمل، ووقت أيضا للترفيه من خلال الجوال مواقع التواصل.
طيب، ألف شكر وتحية للأستاذة زهراء رحمة الباحثة الاجتماعية من العراق، التي تحدثت إلينا في هذه اللحظات حول علامات الإدمان على الجوال. نضيف إلى ذلك مستمعينا الأكارم، من العلامات نجد أن الشخص الذي يعاني من إدمان الهواتف الذكية يحرص على الاتصال بهاتفه الذكي وتفقده عشرات المرات يوميا. يعني ثانيا، لا يفكر مدمن الهواتف الذكية مجرد تفكير أن يستغني عن هاتفه الذكي، بل يصل الأمر إلى استحالة إقدامه على غلق الهاتف الذكي الخاص به. ويحرص دوما الشخص الذي يعاني من إدمان الهواتف الذكية على وجود الهاتف معه في كل مكان، حتى في دورة المياه، ويحرص دوما على التأكد من شحن البطارية الخاصة بالهاتف الذكي باستمرار. إذا نظرنا ودققنا جيدا على هذه الحالات لوجدناها موجودة فينا نحن أيضا، خاصة الجيل الشبابي والجيل الصاعد اليوم، حتى أنا شخصيا عندما استعمل الهاتف أحيانا أفتح الهاتف ومن دون حاجة إليه، فقط لأرى بعض الصفحات في المواقع الاجتماعية، ومرة أخرى أغلقه وأضعه في جيبي، ومرة أخرى بعد 5 دقائق أخرجه هذا الهاتف. هي هذه الحالة التي نقولها قد تؤدي بالإنسان إلى الإدمان، قد تؤدي بالإنسان إلى أخطار لا يمكن الإنسان أن يتوقعها من مخاطر في الإدمان على الهواتف الذكية. لنؤكد أنه من المخاطر التي قد تنتج عن إدمان الهواتف الذكية ليست في المقام الأول هي مخاطر جسدية، بل الأكثر والأقوى منها هي المخاطر النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تتمثل في حالة العزلة التي يدمنها الشخص الذي وقع في فريسة الخطر للإدمان على الهواتف النقالة. هو يبتعد عن مجتمعه الطبيعي ويخلف فشل اجتماعي وأسري خطير في التأثير على الإنسان. وكما نجد وفق الرصد لمعظم الحالات التي تعاني من الإدمان على الجوال، تأخر في الدراسة، فشل في العمل، يعني فضلا عن حالة التشويش الذهني الموجود وعدم التركيز المستمر التي سوف يعاني منها من وقع في إدمان الهواتف الذكية. لننتقل إلى فقرة أخرى إنتاجية أعددناها لكم مستمعينا، ونعود إن شاء الله نتواصل معكم وحديثنا في الإدمان على الجوال برؤية تربوية.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. كشف مركز الأبحاث بيو أن واحدا من بين كل 4 أزواج يرى في الهواتف الذكية سببا في صرف انتباهه وإلهائه عن شريكه، في حين يرى البعض أن الإنترنت عموما يقربه ممن يحب. وفقاً لبيو كلوبل، أظهر استطلاع الرأي الذي قام به مركز الأبحاث بأن 27% من الأزواج يقولون إن للإنترنت تأثيراً على علاقاتهم الزوجية، إلا أنه في معظمه يصنف ضمن التأثير الإيجابي. كما يشعر 21% من البالغين بأن الحياة الاجتماعية عبر الإنترنت بالإضافة إلى التواصل عبر الرسائل النصية تقربهم من شركائهم أكثر، ولكن بالمقابل تعتبر التقنية سبباً للمشاكل في العلاقات العاطفية، وخاصة بين فئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاماً مقارنة بأقرانهم الذين يكبرونهم عمراً، حيث يرى 45% منهم أن الإنترنت يصرفهم عمن يحبون، مقابل 42% ممن يعتقد في الهواتف الذكية أنها تفعل الشيء ذاته. واستنتج المركز من الاستطلاع أن غالبية الأزواج يقومون بتبادل كلمات المرور الخاصة بهم وحساباتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبنسبة 67% مقابل 27% منهم قالوا إنهم يستخدمون حساب البريد الإلكتروني نفسه، بينما قال 11% فقط إنهم لا يشاركون إلا الملف الشخصي الخاص بشبكات التواصل. الجدير بالذكر، كشفت دراسة سابقة بأن 45% من البريطانيين اعترفوا بأنهم أقدموا على خيانة نصفهم الآخر بسبب اهتمامهم بهواتفهم الذكية النقالة أكثر منهم. شكرا مستمعينا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو وما تبقى من البرنامج.
نبادل ذات التحايا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة من برنامجنا مستمعينا مستمعاتنا 5:31 بإذاعتنا إذاعة طهران مساء. أحبتنا تستمعون لي معكم على الهواء تحت عنوان الإنسان على الجوال برؤية تربوية. يمكن لنقدم هنا دراسة علمية أن يسبب الإدمان على استخدام الهواتف الذكية اضطراب خطير حقيقة في الدماغ، وفقا لهذه الدراسة الجديدة التي وجدت أن هذا الأمر يضر بعمل الدماغ، ما يسبب اضطرابات كيميائية يمكن أن تسبب حالة من القلق الشديد والتعب لدى الإنسان. في هذه الدراسة خضع المشاركون المدمنون على استخدام الهواتف الذكية لاختبار يعرف باسم MRS، حيث يحلل التنظيم الكيميائي في الأدمغة. بهذا الصدد قال هيونغ سوك سيو، أستاذ هي أستاذ جامعة كوريا الذي أجرى البحث، يقول إن التغييرات في الدماغ يمكن أن ترتبط بمشاكل معالجة المعلومات وكذلك العواطف. وشارك في هذه الدراسة 19 شاب تم تشخيصهم جميعا بحالة الإدمان على الإنترنت والهاتف الذكي، وقورنت الحالات مع مجموعة أخرى من الأشخاص الذين لم يكونوا في العمر والجنس نفسه. وأوضح الباحثون أن الإدمان على استخدام الهاتف الذكي دمر إنتاجية الدماغ ووظيفة النوم لدى الإنسان. ووفقا لبيانات تطبيق التايم تراكينج أبليكيشن أو مومنت من 5 مليون مستخدم، فإن المستخدم العادي يهدر حوالي 4 ساعات يوميا متفاعلا مع هاتفه، أي أكثر من 16% من يومك يمر مع هاتفك. بالطبع الطريف أن معظم المدخنين أيضا يدعون أنهم يستطيعون الإقلاع في أي لحظة عن التدخين، لكنهم في الحقيقة غير قادرين على ذلك. ولا يتعجب الإنسان ولا تتعجب إذا وجدت نفسك أيضا مدمنا للتكنولوجيا وتدعي أنك تستطيع الابتعاد عنها ولا تستطيع أن تتخلى عن هاتفك الخلوي ومزاولة البرامج التطبيقات الاجتماعية وكذلك الألعاب الإلكترونية الموجودة على الهاتف النقال الذكي. إذن هي مسألة خطيرة وفيها أضرار نفسية وتربوية واجتماعية كثيرة، نود أن نتوقف عندها أكثر وأكثر، لكن اسمحوا لي الآن لأنتقل وأستمع بعض الآراء الصوتية المسجلة وأعود إن شاء الله.
هناك كثير منذ 2-3 سنوات هناك كثير من المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى العلماء الدماغ يعتبرون أن هذه مشكلة العصر، وكثير من الشباب في أنحاء العالم عندهم، خاصة شباب عندهم إدمان في هذا الموضوع. شخصيا أنا أستعمل الجوال ليس كثير، بصفة متوازنة ألعب رياضة وأقرأ الكتب الورقية وأذهب إلى المطبخ وأفعل كثير من الأشياء، ولكن عندي ولد في بيتي في عمره 21، أنا عندي مشكلة الإدمان، وأنا مرة أتكلم معه وأستدعيه لكي يأخذ المبادرة وينتهي من هذا الشغل، خاصة أنه يقضي كثير من الأوقات في هذا المجال، وأتمنى أن يخلص الله تعالى من هذه المشكلة ويتحرر من قيود هذه الأشياء، لأن الذي اخترع هذا الاختراع هو جيد كثير، ولكن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لأن في كل شيء هناك أشياء إيجابية وأشياء سلبية، وأن يكون ذكيا لكي يبتعد عن هذه الأشياء السلبية لكي يكون متوازنا. جعفر من فرنسا من أصل تونسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة استخدام الجوال أصبح ملازم من اليد، وعندما يفصل الإنسان حتى من منامه أول ما تمتد إليه يده إلى ذلك الجوال ليشاهد من اتصل به أو من أرسله رسالة. وبالنسبة لي استخدمه كثيرا، لا يفارق اليد أو الجي إلا في حالات قليلة عند الأكل وعند العبادات أو عند يعني الجلوس مع الآخرين قليلا، وحتى أثناء الجلوس مع الآخرين تمتد اليد بين الفينة والأخرى لتتصفح تلك البرامج ومشاهدة من اتصل ومن أرسل. طبعا هذا يعني من آفات التطور والتمدن والتحضر، ومن آفات هذا الجهاز كما سائر الأجهزة سلاح ذو حدين، فخيره خير وشره شر، ولكن للأسف الشديد أفرطنا في استخدامه فأحيانا حتى يعني لا أستخدمه، أتركه في البيت وأخرج، لأنني لو حملته معي فسوف أستخدمه، لن أتركه أبدا. ولذلك أنصح نفسي قبل أن أنصح الآخرين بتقليل استخدام هذا الجهاز. محمد سالم من سلطنة عمان.
ألف شكر وتحية لجعفر من فرنسا وكذلك محمد سالم من سلطنة عمان لإبداء آرائهم ومشاركاتهم معنا في هذا اللقاء. هي بالتأكيد كما قالوا يعني من أوجد الهاتف الذكي والبرامج الاجتماعية هي برامج تفيد الإنسان كثيرا ما، والجانب الإيجابي لها جانب كبير، أما الجانب السلبي والجانب الإفراطي في استخدام هذه الأجهزة هي التي نحن نود أن نتوقف عندها ونضع لها بعض القوانين لأنفسنا كي لا نقع في مسألة الإدمان على الجوال. هذه المسألة التي أحيانا فيها أضرار كثيرة وكبيرة تؤدي لتفكك أسري حقيقة، وأمور يبدو أنها جدا تكون خطيرة على الإنسان. سنمر إن شاء الله على بعض الأمراض التي يسببها إدمان الهواتف، من الأمراض في العين وكذلك الاضطرابات في النوم، الأمراض الاجتماعية، التفكك الأسري، الإصابة بمتلازمة الاهتزازات الافتراضية، يعني هذه نحن عشناها ربما الكثير من عندنا، الإصابة بسرطان الدماغ لا سمح الله، وبعيد الشر عن كل الأحبة، لكن هي واقع موجود في الإنسان. هذه الأمواج التي تكون دائما معنا، الأمراض العين والشبكية التي نحن ننظر إلى الجهاز الخليوي وبهذه الكتابات وبكذلك المرور الموجود دائما، هي أمور واقع موجودة، لكن نحن نستطيع أن نضع لأنفسنا قوانين نتجنب هذه الأضرار الموجودة. اسمحوا لي أحبتنا الأكارم، وبعد الفاصل نود أن ننتقل إلى الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي من الكويت الذي سينضم إلينا إن شاء الله بعد دقائق.
على الهواء برنامج يبحث عن المشاكل التي تهدد أفراد المجتمع من الأولاد والأسرة مروراً بالمدرسة والمجتمع. معكم على الهواء يبحث عن حلول ناجعة لهموم الأسر والمجتمع من خلال استضافة الخبراء وأصحاب الشأن. برنامج معكم على الهواء يأتيكم مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 ومكرر 201-3848 ومكرر 201-3768، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 098-2-1. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي 098-93-88-78-4050. معكم على الهواء.
ألف تحية وأهلا ومرحبا بكم بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا للقائنا من معكم على الهواء الإنسان عذرا الإدمان على الجوال برؤية تربوية محور حديثنا لهذا اليوم. التحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي والاجتماعي من الكويت معنا. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذه الدقائق لنتحدث معكم. برأيكم ما هو السبب وراء هذا الانشغال الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي المتاحة عبر الجوالات؟
والله هناك عدة أسباب، يعني السبب الأول الفراغ الموجود عند الفرد وبالتالي لا يستغل وقته بشكل جيد فيتجه إلى المواقع الموجودة في الخلوي لكي يعني يقضي معظم وقته في هذا الشيء. الشيء الآخر احتمال أن في أمور معينة تشغل باله فيتجه إلى الجهاز الخلوي من خلال يستطيع أن يبحث أو يجد الشيء الذي هو بحاجة له. الشيء الثالث يمكن الإنسان دائما يبحث عن كل ما هو جديد وبالتالي الأجهزة الخلوية الآن هي وسائل الآن توصل الأفراد وتوصل كل ما هو جديد إليه، كل ما هو جديد يصل إلى الفرد بأسرع وقت وبطريقة يعني فيها نوع من الإثارة، فيها نوع من إشباع حاجة. وأنا أعتقد أن بهذا الشيء يعني الفرد أصبح لا يفارق الجهاز الخلوي لأنه يرى كل شيء من خلال هذا الجهاز الخلوي، يرى أن شيء ينفعه وشيء لا ينفعه وشيء يغوي وفراغه شيء. يعني المهم يرى بأن الجهاز الخلوي شيء لا يستطيع أن يبتعد عنه.
طيب،
أصبح هو أسير لهذا الجهاز.
من الناحية التربوية والاجتماعية يعني والفردي والأسري، هل فيها أضرار يعني نفسية وتربوية هذه الحالة أم لا؟
طبعا أي شيء فيه نوع من المبالغة، أي شيء ما في نوع من التقديم، أي شيء ما في نوع من الاستغلال الجيد، أي شيء يكون على حساب أشياء أخرى معنى ذلك أنه راح يكون في آثار سلبية. يعني إذا كان هذا الإنسان معظم وقته في الجهاز الخلوي أو بحث عن الأخبار من خلال الواتساب والمسائل الأخرى معنى أن ذلك يكون على حساب أشياء أخرى، يعني عدم الأشياء الأخرى، يعني عدم الجلوس مع أهله، عدم تحمل المسؤولية، عدم القيام بأشياء معينة، إنما كل وقت جالس وهو يتحرى ويبحث عن كل ما هو جديد في هذا الجهاز الخلوي. فيكون إنسان أجاليا يكون مع نفسه ومع هذا الجهاز. الشيء الآخر أيضا ما عنده القدرة على أن يحاكي أو يأخذ يعطي مع الآخرين، وبالتالي يكون إنسان أجالي، إنسان انطوائي، إنسان يمكن يكون مكتئب، أو إنسان أيضا ما عنده القدرة على تحمل المسؤولية ولا عنده قدرة على المساعدة للآخرين أو اندماج مع الآخرين.
نعم دكتور، هل توافقون هذه المقولة التي تقول الهاتف المحمول يغير بالتدريج نمط حياة الإنسان ونمط الجسد كذلك وطريقة تفكيره كذلك؟
نعم أكيد يعني دائما أي شيء اللي يكون يعني شيء الشغل الشاغل للإنسان فهذا شيء راح يغير نمط حياته. مثل ما قلنا انه راح يكون انسان انطوائي، راح يكون انسان ازالي، انسان عصبي، انسان لا يعتمد على الاخبار الصحيحه وانما دائما يبعد عن الاخبار اللي احنا نسميها اخبار افتراضيه او معلومات افتراضيه. فانا اعتقد ان الاستخدام بشكل مباشر وبدون اي نوع من التنظيم وبدون اي نوع من التوزيع الوقت انا اعتقد راح ياثر على سلبا ويكون انسان هنا يؤثر في حياته في سلوكه.
نعم. طيب يعني الآن الفرد البالغ ممكن أن الإنسان يقنعه ببعض التوصيات وبعض النصائح وببعض الدراسات العلمية، لكن الأطفال هي مشكلة ومسألة صعبة. أنا أعود إليك دكتور في مسألة الأولاد يعني، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى العراق. اتصال هاتفي من الأخت الفاضلة زينب الدراجي معنا، استقبل الاتصال وإن شاء الله أعود إليكم. سلام عليكم ورحمة الله أختي زينب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك يا أخي مصطفى والضيف الكريم والأخوان السلام جميعا.
الله يعزكم إن شاء الله. شكرا، تفضل.
الجوال أصبح يحتل حياة أغلب الناس ويرتبط حيز أوقاتهم، نعم هو وسيله للتواصل ولطلب العلم والمعرفه. بما فيه جوانب ايجابيه لا تحصى، ولكن هناك اماكن واوقات يجب علينا التخلي عن الجوال وتركه، مثلا في زيارات العائليه او قدوم الضيوف الينا. هنا يصبح استخدام الجوال نوع من الاستخفاف به وعدم احترام وجودهم. كذلك بالنسبه للموظف، يعني استخدام الجوال للتحدث او الكشف واثناء العمل يخل بعمل الموظف.
صحيح.
وكذلك يعني واقع شرائح المجتمع، مثلا الطالب والمراه في البيت. فلكي نوازن حياتنا يجب البرمجه وتنظيم الوقت لكي لا يحدث اختلال او اخفاق في وظائفنا. لدي سؤال لضيف الكريم لو سمحتم اخي.
تفضلوا. نعم تفضلوا.
استاذ، ما هي الحاله الوسطيه لاستخدام الجوال؟ هل هناك معايير لهذا الامر ام ان الامر نسبي؟ اجيبونا مشكورين وتحياتي.
شكرا جزيلا للأخت الكريمة زينب الدراجي من العراق، طرحت هذه المشاركة وأيضا سؤال للدكتور حسن الموسوي. دكتور، السؤال واضح كان لديكم أم أكرره؟
هو طبعا يعني السؤال كان يعني ما هي المعايير من خلال نستطيع نقول استخدام الجهاز يكون جيد أو لا يكون جيد.
نعم.
السؤال واضح. أنا أعتقد أن الجهاز شيء أساسي في حياتنا، لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن مثل ما هي أيضا تفضلت، إذا كان استخدامنا كان بشكل جيد، بمعنى في أوقات معينة وبزمن قصير ولهدف معين، يعني هالثلاث أشياء يعني يكون في نوع من الانتظام، ما يكون الجهاز هو ماخذ كل وقتنا وإنما وقت معين. اثنين، يكون ساعات محددة، يعني نص ساعة ساعة بالكثير، وأيضا لهدف أو لشيء ضروري نقول هذا الاستخدام جيد. ما عدا ذلك لا، يعني ساعات طويلة أو في مناسبة أو غير مناسبة أو يعني أثناء، خلينا نقول في أثناء الزيارات، أثناء الاجتماعات، أثناء المناسبات يكون الإنسان مشغول بهذا الجهاز. أنا أعتقد أن هذا شيء غير جيد أو أنه يسبب لنا نتائج عكسية أو أثار عكسية وسلبية.
نعم. دكتور، مسألة الأولاد، يعني الآباء والأمهات والشخص البالغ، ممكن نقنعه يعني باستمراريته على فطريقة معينة أو أوقات معينة يستخدم الجوال أو أي حالة من هذه الأمور، النصائح الموجودة، لكن الأولاد كيف يمكن ترشيدهم على الطريق الصحيح؟ المنع البات غير صحيح، لكن يعني الطريقة صعبة.
طبعا الأولاد يحتاجون من يكون قدوة لهم، يعني الاباء هم يعني الاولاد يشوفون اباءهم يعني يستخدمون الاجهزه هذه في ساعات معينه، في اوقات معينه، لدقائق معينه، ولاهداف معينه، فيكونون يعني الابناء يحاولون يقلدون اباءهم. هذا واحد. اثنين، ايضا لما احنا نبين للابناء كيفيه استخدام هذا الجهاز ومتى نستخدمه والهدف من استخدامه، يعني نبين لهم هذا الشيء، نوضح لهم، وايضا دائما نحدد لهم ان هناك ساعات معينه للاستخدام، يعني مثلا في الفتره الصباحيه اما في المسائيه لا نتركها، لما عندنا شغل مثلا دراسه الاولويه للدراسه نترك هذا الشيء، الشيء الثالث اذا كان عندنا شيء مهم نرجع لهذا الجهاز، اما اذا كان غير مهم فنبحث عن شيء اخر. يعني نحاول ان نوعيهم، نحاول ايضا نكون نموذج لهم، ونحاول ايضا نشجعهم، وايضا نحاول ان ندعمهم لما يعملون الشيء الذي نقول عنه. مثلا لما نقول والله انت عندك مثلا اليوم ساعه او ساعتين تستخدم الجهاز، واذا عملت ذلك فانت تحصل على هديه او جائزه. انت لما تستخدم الجهاز في شيء مفيد ايضا لك هديه. يعني نحاول ان ندعم السلوك بشيء يعني مادي، بحيث انه يعرف هذا الابن انه الجهاز له فائده لكن لازم استخدامه بطريقه سليمه.
شكرا جزيلا دكتور حسن الموسوي الباحث التربوي والاجتماعي، كنتم معنا في هذه الدقائق من الكويت، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا.
Thank you.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وفي لقائنا من معكم على الهواء. الدقائق التي نعيشها هي الدقائق الأخيرة للقاء، فاسمحوا لي أن أنتقل إلى محطة إنتاجية من المحطات في هذا اللقاء. نعود إليكم بعدها إن شاء الله لاستجمع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لكم وأنتم معنا في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، إن الخطوات لعلاج الإدمان على الجوال سهلة التنفيذ فقط لمن يكون لديه إرادة، حيث يمكنك أن تقلل استخدام الهاتف الذكي في اليوم، ولذا فهذه الطرق كفيلة بالتقليل من الاحتياج المزمن والدائم للتكنولوجيا. أولاً، التعرف على الوقت بالطرق القديمة. المنبه أو ساعة الحائط أو ساعة المكتب تعطي لك مساحة لنفسك وللتعامل مع الآخرين، لكن إذا كنت تستيقظ على صوت هاتفك فهذا يعني أنه أول شيء تلمسه في الصباح، وبالتالي يمكن أن تتصفح حساباتك التكنولوجية وأنت في السرير، وهذا يجعلك في فئة المدمنين مثل الكثير غيرك، فجرب طرق الاستيقاظ التقليدية. ثانياً، جدولة الاستراحة من التكنولوجيا. لن تستطيع الانفصال بشكل حاد، فهذا غير فعال، لكن يمكنك البدء بالتدريج. فابدأ بالجوال الذكي أو الكمبيوتر وقلل استخدامك لهما قدر المستطاع، وسيكون لديك أكثر من 12 ساعة يومياً للقيام بأنشطة أخرى تجعلك أنت سيد التكنولوجيا وليس عبداً لها. ثالثاً، تعطيل التنبيهات في جوالك الذكي، فهي تمنحك سبباً واحداً على الأقل للتحقق من الجوال الذكي، فالأصوات المستمرة الصادرة منها تثير حماستك لمعرفة ماذا هناك، ولا يكون عادة شيء مهم، ولكنه يكون حجة لك لعمل أنشطة أخرى على الجوال بعد أن انتقدته، فأغلق الباب وعطل التنبيهات. رابعاً وأخيراً، استبدل التقنية بالكتابة اليدوية. تقوم التكنولوجيا الحديثة على مبدأ أنا أشارك إذن أنا موجود، لكن قد لا تتاح الفرصة دائماً للاحتفاظ بصورة لذكريات سعيدة بعد أن تشاركها، لذا يمكن استبدال ذلك بكتابة مذكراتك مثلاً بعيداً عن التكنولوجيا على دفتر. شكراً لكم مستمعين الأفاضل، أتمنى لكم أحلى الأوقات.
نشكر الزميلة علياء صالح، قدمت لنا هذه الفقرة مستمعينا ومستمعاتنا. إذن لنصل إلى علاج إدمان الهواتف الذكية، حيث العلاج مستمعينا ومستمعاتنا يتطلب استحضار الإرادة الكاملة للتخلص من هذا الاضطراب النفسي، مدعوما بتخلص تدريجي من تلك العادة، ولتكن الرياضة، الهوايات المحببة للنفس والتي يكون عنها نتيجة ومنفعة ذهنية حقيقة وجسدية، خير بديل للتخلص بها من الإدمان على الجوالات. مما لا شك فيه أن الحرص الدائم على تطوير علاقات الاجتماعية والأسرية بشكل إيجابي سوف يساعد في التخلص من ذلك الإدمان بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يعني أن الإدمان عادة تتراكم تتضخم يوم بعد يوم، فلتكن الوقاية والحرص على عدم الانجراف في إدمان الهواتف الذكية أيضا خطوة بخطوة لكي يتخلص الإنسان من هذه المسألة. أن يضع الإنسان لنفسه قوانين لاستخدام الهاتف ويلزم نفسه رعاية هذا القانون وهذه المسألة للأوقات المحددة في استخدام الهاتف. مثلا الساعة معينة 10 مساء مثلا إلى 9 صباحا ممنوع استخدام الهاتف، أو مثلا يحدد مجموعة من الأنشطة بحيث لا يتم استخدام الهاتف خلالها مطلقا، كالقيادة، الدراسة، والمناسبات الاجتماعية وغيرها. مثلا أحد التطبيقات التي تساعد الإنسان على هذه المسألة يمكن أن يستخدمها الإنسان، تطبيقات تأتي بالإنسان بأوقات محددة، تبرمج للإنسان برمجة الحياة اليومية. هناك طرق للاسترخاء، على الإنسان أن يتعلم هذه الطرق التي تساعده في كبح رغبة الملحة لاستعمال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وكقراءة الكتب الورقية هي من الخطوات الاسترخائية في هذا المجال. يتوقف الإنسان عن زيارة الزيارة المتكررة لمتجر التطبيقات وتحديث هذه النقطة. يعني كلما زادت التطبيقات في جهاز الإنسان كلما كان انشغال الإنسان أكثر وأكثر في الهاتف، بالتالي يبدأ بتدريب النفس على أن تعطي الأولوية للأشخاص حقيقة قبل الهاتف. وإذا كان يتحدث مثلا إلى أحد الأشخاص فعليه أن لا ينظر يعني عدة مرات إلى الشاشة أو إلى الإشعارات من التطبيقات التي تأتي على الشاشة، إلا إذا كان الأمر طارئ يعني حقيقة ولغرض ما. ولكن بشكل عام هي عادة الإنسان يتعود عليها ولا يستطيع أن يدعها ويفارقها. مشاركة من أبو بتول من العراق وصلتني على الواتساب، أقرأها قبل أن أختم لقائي. يقول: السلام عليكم، نحن مع شر البشر من صنعنا الجوال، فإن جال بعقولنا فلا خير به، يجب علينا أن نجول به. كيف؟ بالاستفادة المنطقية منه وعزل السلبيات عنا. نحن لا ننكر فائدته في تقديم الأشياء التربوية الحديثة والأفكار الجديدة، ولكننا ضد العسل المدسوس فيه السم من خلال تطبيقات بعيدة عن ديننا وعقيدتنا. إذن هنا العقل يرشدنا لما فيه الصالح وبعيدا عن الطالح. حياك الله عزيزي أبو بتول من العراق، شكرا لمشاركتك الطيبة معنا على الواتساب. ونحن وصلنا وإياكم السمعين إلى نهاية لقائنا من معكم على الهواء، قدمناه لكم من إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله أحبتنا وفي أمان الله.